بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فوقفنا عند فصل جديد في منظومة القواعد الفقهية، الفصل الذي عند البيت 45 بعد 100، وهو فصل ضم مجموعة من القواعد نقرأه أولا. قال الناظم: فصل. مباشر الفعل بلا إكراه أولى به، والحد في اشتباه يدرأ، والحد في اشتباه يدرأ، والحكم به تعزير، إذ الحدود شأنها خطير. واقض بما يثبت بالبرهان قضاء ما يثبت بالعيان، وما يغيب في الأمور الخافية علامة الظاهر فيه كافية. وكل فعل من مريد قادر يضاف للفاعل دون الآمر. هذا الفصل ينبغي أن يكون بعد القضاء أو أن يكون داخلا في القضاء، لكني فصلته بفصل في العقود. لا، ترتيب الحسن أن يكون هذا بعد القضاء، سوف يعني يستدرك هذا. نعم، يستدرك إن شاء الله يعني في المستقبل في طبعة أخرى. نعم، نسمع شرح القاعدة في البيت الأول. مباشر الفعل بلا إكراه، مباشر الفعل بلا إكراه أولى به، هذا القاعدة الأولى. والحد في اشتباه يدرى. نبدأ في القاعدة الأولى. نعم.
قال شيخ رحمه الله تعالى: وقال الوالدين اشتمل هذان البيتان على قاعدتين. الأولى: إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر. المباشر هو الذي ليس بينه وبين الفعل واسطة، بل باشر الفعل بنفسه. والمتسبب هو الذي تسبب في حصول الفعل دون أن يباشره، فهو عند كل عند. قال رمي حشد على جامع الأولين: إذا اجتمع المباشر والمتسبب فالمباشر مقدم كالعلة وعلة العلة، والحكم يضاف إلى العلة لا إلى علة العلة انتهى.
هذا الرملي كما بينت في الحاشية هو فقيه حنفي. قلت: هذا الرملي خير الدين بن أحمد بن نور الدين علي الأيوبي العليمي الفاروقي، الرملي من أهل الرملة في فلسطين، إذا نسبة إلى الرملة، من علماء الحنفية في سنة 81 و1000، وهو صاحب الحاشية المذكورة كما في هدية العارفين في المجلد الأول صفحة 58 300. وليس هو الرملي الفقيه الشافعي الشهير صاحب نهاية المحتاج، فهذا الذي هو الشافعي نسبته إلى الرملة من قرى المنوفية بمصر، توفي سنة 4000، وكان فقيه الديار المصرية في عصره. إذن الرملي عند الحنفية غير الرملي عند الشافعية. الرملي الحنفي نسبة إلى الرملة بفلسطين، الرملي الشافعي نسبة إلى قرية في مصر. نعم.
قال شيخ حفظه الله: من فروع هذه القاعدة: لو حفر رجل بئرا في الطريق العام بلا إذن ولي أمر، فألقى شخص فيها حيوانا لآخر، ضمن الذي ألقى الحيوان دون الذي حفر البئر، لأن الملقي هو العلة المؤثرة في التلف. ولو قدر أن الحيوان تردى في البئر بنفسه، ضمن الذي حفر البئر، لأنه تعدى بحفره. وفي هذه الصورة، في هذه الصورة الأخيرة، إن عدم المباشر فكان الضمان على المتسبب،
لأن في الصورة الأولى في مباشر فضمن، أما في الصورة الثانية ما في مباشر فضمن المتسبب. نعم.
ومن شروعها: لو أمسك شخص إنسانا أو حيوانا فقتله غيره، فالضمان أو القصاص على القاتل دون المنسك من أجل المباشرة. ومن فروعها: لو ألقى إنسانا من شهر فتلقاه آخر بسيف فقده، فالضمان على المتلقي بالسيف لأنه مباشر.
هذا عجيب. نعم.
ومن فروعها: لو ألقاه في ماء مغرق فتلقاه حوت فابتلعه، فالضمان على الملقي لعدم قبول الحوت للضمان، ولولا ذلك لكان الضمان عليه لأنه مباشر.
لأن الحوت لا يضمن، في هذا الحال المباشر في شبه المعدوم، إنما الذي يضمن المتسبب. نعم.
ومن فروعها لا تتحقق صنع طائر، لحيث لو ترك طائر فأخذه الإنسان من القفص في يده ثم أطلقه كان الضمان على هذا لأنه مباشر بتفويته. ومن فروعها لو حل وعاء ماء، بحيث لو ترك سال فجاء آخر فدفقه فالضمان عليه لأنه مباشر. ومن فروعها لو دل سارقا على مال إنسان فسرقه، أو دل آخر على القسر أو قطع الطريق ففعل، فلا ضمان على الدال بل على السارق والقاتل وقاطع الطريق لأنه مباشر.
ونحن الآن في مسألة الضمان. قد يقول قائل: المتسبب في هذه الجرائم أو في هذه الإتلافات، يعني هل يترك وتبرأ ساحته؟ الجواب: لا، هو يعذر، يعذر بحسب اجتهاد القاضي أو الحاكم، ولكن لسنا الآن في التعزير، نحن في الضمان. وإلا هذا الذي مثلا دل شخص على قطع الطريق، كيف يترك؟ فقطع هذا الشخص الطريق، ما أتلفه القاطع يضمنه هو القاطع، أما ذاك لا يضمن. ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس عليه عقوبة، لا، يعاقب، لأنه دل على الشر، دل على العدوان. لكن الآن نحن في مسائل فقهية قضائية في التضمين، على من؟ هل على المتسبب ولا على المباشر؟ لا، على المباشر. ومن فروعها؟
ومن فروعها لو دفعت سكينا أو سلاحا إلى صبي مميز ليمسكه فقتل الصبي به نفسه، فلا ضمان على الدافع المتسبب لأنه تخلل بين فعله والتلف، فعل فاعل مختار وهو الصبي، لأنه ضرب نفسه باختياره. فلو لم يحصل التلف باختياره بأن وضع السكين من يد الصبي عليه فجرحه ضمن الدافع. وكذا لو دفع السكين إلى الصبي فوقعت عليه فجرحته ضمن الدافع. قريب من هذه الصورة مسألة وقعت عندنا وسئلت عنها، وهي أن امرأة أخذت صبيا مميزا على شاطئها ثم تغافلت عنه، فألقى الصبي نفسه في الماء فغرق فمات، فلا ضمان على المرأة ولا المختار، لأن الفعل هنا يضاف إلى المباشر المختار لا إلى المتسبب.
نعم.
ومثلها مسألة أخرى وقعت امرأة من جيراننا وأرسلت تسألني، وهي أنها أرسلت ابنها الصغير إلى البقالة مع أخته المميزة فدعسته سيارة فمات، فأجبتها بأن الكفارة على السائق ليس عليها لأنه مباشر.
نعم.
ويستثنى من هذه القاعدة صور.
ولو جاء شخص مثلا وفتح باب الحظيرة فخرجت المواشي، جاء شخص آخر ودعس هذه المواشي أهلكها أو رمى عليها النار، من الذي يضمن؟ الذي دعس ولا الذي فتح الحظيرة؟ لا، المباشر. ذاك نعم متسبب ويعاقب بحسبه، ولكن ضمان البهائم يكون على المباشر. قد يقول المباشر: يا جماعة أنا كنت مرة على الطريق، ما أدري هو هذا الشخص، هذا الشخص هو المجرم الذي سلط وأرسل هذه البهائم. نقول: ولو، القاعدة أن الضمان ليس عليه، الضمان عليك، وهو يعاقب بحسب جرمه. نعم، هذه القاعدة يستثنى منها صور، القاعدة الفقهية في الغالب يعني في صور تخرج منها، ويستثنى من هذه القاعدة قاعدة الضمان على المباشر وليس على المتسبب. نعم.
منها لو دل المودع سائقا على الوديعة فإنه يضمن بتفويضه في الأمان. ومنها إذا أكثر أهل بالفتوى بإجلاد ثم تبين خطأه فالضمان على المودع. ومنها لو وقف ضيعة على قوم فصرفت غلتها إليهم فخرجت مستحقة ضمن الوافد.
يعني هذه ضيعة وضيعه تسمى عندنا في العرف بل يسمونها البلاد، يعني في المناطق التي فيها بساتين كينبع النخل يقولون بلاد، منطقة زراعية ضيعة أو قرية. هذه الضيعة جاء شخص وأوقفها، قال هذه الضيعة أو هذه القرية، هذه المزرعة، هذه البلاد كما في عرف الناس هنا، قال هذه وقف على أيتام البلد، فأخذ ريعها وأنفق على أيتام أهل البلد. آلاف مؤلفة ريعها، آلاف أنفقت على أيتام أهل البلد. طيب، ثم تبين أن هذه الضيعة مستحقة، أي مملوكة، يملكها شخص، يملكها شخص أو تملكها جهة معينة، ليست من حقه أن يوقفها. في هذه الحالة يضمن الواقف، يضمن الواقف، يضمن ريع هذه الغلة، علما بأن ريع هذه الغلة من أتلفها، من أكلها؟ هؤلاء القوم الذين أوقفت عليهم، أليس كذلك؟ يعني الغلة الآن قد يقول الواقف يا جماعة أنا هذه الغلة أنا لم أكلها ولم أستنفقها، إنما الذي أكلها واستنفقها من؟ هؤلاء الجماعة، هؤلاء القوم الذين أنا أوقفت عليهم. صحيح أنت الذي أوقفت فتسببت وهم باشروا الأكل، ولكن في هذه الحالة هم لا يضمنون، لا يضمنون، وإنما أنت الذي تضمن، إنك أنت الذي أوقفت هذه الضيعة والمستحقة وغررت بهم، وغررت بهم. نعم.
قال رحمه الله: منها لو قال ولم المرأة تزوجها فإنها حرة، ثم ظهر أنها أمة الرجل رجع المغرور بقيمة الولد.
نعم، هذه صورة حاجة لشرح، لأنه الإنسان الحر لو تزوج أمة فإن الأولاد يتبعون في الرق، يتبعون الأم في الرق وفي الحرية، يتبعون الأم، فإن كانت أمهم أمة كان الأولاد أرقاء. ولأجل ذلك جاء النهي عن تزوج الأمة إلا في حالة الحاجة والضرورة الباسة. فجاء شخص من أولياء المرأة وقال لرجل تزوجها فإنها حرة، ثم ظهرت أنها أمة وقد أنجب منها ولدا، هذا الولد يكون مملوكا لسيده، لسيد الأمة. طيب ما المخرج الآن؟ أهو الآن هذا ولده، هذا ولده، وكيف يكون مملوكا لغيره فهو ولده؟ إذن الآن يلزمه أن يعتقه وأن يشتريه، يشتري هذا الولد من سيد الأمة. قيمة هذا الولد من يدفعه؟ ليس الأب، لأن الأب قد غرر به، الذي يدفعه ذاك الذي غرره وقال له إنها حرة، هذا الذي يضمن، هذا هو الذي يضمن. وهكذا أيضا في كل عيب، كما لو غرره ودله على أهل بيت وعلى امرأة فظهرت والعياذ بالله أنها زانية يرجع عليه بالمهر، ظهرت أنها مريضة مثلا مرضا مؤثرا في النكاح أو مؤثرا عليه هو نفسه، يرجع على من غرره، والله المستعان. قلت هنا وفي هذه الصورة والتي قبلها قدم الغرور على المباشرة، والأصل أن الغرور كالسبب، إذا اجتمع مع المباشرة قدمت المباشرة. في هذه العبارة صاغ السيوطي القاعدة في كتابه، فأضاف كلمة الغرور ولم يذكرها ابن الجيم، مع أن الصورة الأخيرة مذكورة في كتابه فيما استثني من القاعدة، فلعله اعتبر الغرور داخلا في السبب، واعتمدت مجلة الأحكام العدلية على عادتها صياغة ابن الجيم. وفي هذه الصورة، صورة المرأة وصورة الضيعة، قدم الغرور على المباشرة، أليس كذلك؟ قدم الغرور على المباشرة، والأصل أن الغرور كالسبب، إذا اجتمع مع المباشرة قدمت المباشرة، هذا الأصل، لكن هنا قدم الغرور. ولذلك السيوطي في كتابه ذكر السبب مع الغرور، ابن نجيم لم يذكر ذلك كما بينت هنا. وأختم الكلام بثلاثة ضوابط ينبغي مراعاتها. نعم.
الأول: الأصل أن المباشر ضامن ولو لم يكن متعديا أو مفرطا. الثاني: إذا اجتمع المباشر مع المتسبب كانت المسؤولية على المباشر دون المتسبب. إلا إذا كان المتسبب متعديا والمباشر والمباشر غير متعد والصور مستثناة من القاعدة تندرج تحتها والله.
نعم كما تلاحظ كما تلاحظ. نعم.
الثالث إذا اجتمع سببان مختلفان كل واحد منهما مؤثر في الطلب فعلى كل واحد من المتسببين المسؤولية بحسب نسبة تأثيره في الطلب، وإذا استويا أو لم تعرف نسبة أثر كل واحد منهما فاتبعت عليهما عن السواء.
نعم. وهذه القواعد مفيدة جدا في مسائل اليوم تحدث كثيرا وهي حوادث السير. حوادث السير ينبغي أن تراعى فيها هذه القواعد، قواعد السبب والمباشرة. القاعدة الثانية في البيتين الحدود تدرأ بالشبهات، وهذه نتركها إلى الدرس القادم إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين.